بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى في جامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فإكمالا للفائدة فيما يتعلق بالمتواتر وشروطه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 50، قال: وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق هؤلاء، فقيل أكثر من 4، وقيل 12، وقيل 40، وقيل 70، وقيل 313، وقيل غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة أو في الدعوة، يعني أنا ليس عليها دليل. هذا الحصر المقيد بهذا العدد، إما كذا إما كذا إما كذا، من أين لهم ذلك؟ ما الحجة في ذلك؟ هذه مجرد دعوة، والدعوة ما لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب أو عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك. إذن يقول المتواتر ما حصل به العلم من الخبر يحصل في القلب ضرورة، أن هذا وقع ويجزم بذلك، هذا المؤدى، وليس هناك عدد محصور. ويمثل هذا ويقرب، يقول: كالذي يحصل له الشبع من أكل قليل، وذاك أكثر، وذاك لجودة الطعام، وذاك لأنه أصلا عنده يعني في معدته شيء من الطعام فيكفيه شيء آخر قليل، وهكذا الشرب يحصل به الري ونحو ذلك. ثم قال: كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر أو عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، وتارة لدينهم وضبطهم. ويتكلم هنا على العلم بالعموم، لا يتكلم على العلم الحديث، يتكلم على العلم بالعموم، وإلا معلوم أن الدين لا يؤخذ إلا عن المسلم، وليس أي مسلم، مسلم العدل الضابط. قال: وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم. وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر من العلم، بأنهما مع العلم بأنهما لم يتواطأ، جاء من أخبر وجاء من أخبر، ونعلم أنهم لم يتواطأ، فتيقنا بأن هذا قد وقع حقا. قال: وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يقله، عفوا يرويه آخر لم يلقه، يعني هذه الحديث طويل وما فيه من تفصيلات وما فيه من أحداث، ثم يأتي من يرويه أيضا راو آخر بنفس هذه التفاصيل دون أن يكون الاثنان قد التقيا، بمعنى أنه لم يأخذ أحدهما الخبر عن الآخر، فيحصل بذلك العلم. قال: وتارة يحصل العلم بخبر لمن عنده الفطنة والذكاء بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر أو المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب. وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين ليس له أسباب غير مجرد العدد، بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة، كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني المحصن وحديث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم قد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه. قال: كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم، فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم، إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله، فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. إذن ليس هناك عدد معين، إنما إذا حصل العلم اليقيني بهذا الخبر من أي صفة كانت، سواء كان هذا للمخبر بأن يروي مثلا أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فيحصل لنا العلم اليقيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره، ولا يلزم أن يكون عددا كثيرا حتى يحكم له بالتواتر. إذن تحديد المتواتر بعدد معين ليس عليه أثارة من علم، وصاحبه متناقض في ذلك، وصاحبه يحتاج إلى حجة يقيم بها هذا الاحتجاج وليس له ذلك. نعم. قال: وكلها سوى الأول
وكلها سوى الأول الأحد، وفيها المقبول والمردود
يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. حديث الأحاد عند أهل السنة تفيد العلم، وقد أجمع السلف على ذلك، وهذا فيما يتعلق بالأحكام أو يتعلق بالعقائد، وإنما نازع في ذلك طائفة من أهل البدع، جعلوا أحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، وشغبوا في ذلك تشغيبا كثيرا، فلذلك تصدى أهل السنة لهم من أهل هذا الشأن من أهل الحديث، وردوا عليهم واستدلوا بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة المعصوم عن الخطأ على حجية خبر الآحاد. من ذلك ما سطره الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح له، قال رحمه الله: كتاب أخبار الآحاد. قال رحمه الله: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. إذن هذه أركان الإسلام، ما يتعلق بالأذان، الصلاة، الصيام ونحوها وغيرها، كلها تتعلق بخبر الآحاد. قال: وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال: وجه الشاهد: ويسمى الرجل طائفة، ويسمى الرجل طائفة. إذن يصح هذا النفور الذي قد حث الله عليه، نفر كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. إذا تفقه وأنذر قومه واحد قد صحت عليه هذه الآية، لأن النفر يصح من الواحد فما فوق، فيطلق عليه النفر، عفوا، فيطلق عليه الطائفة. ويدل على ذلك ما ذكر رحمه الله، قال: ويسمى الرجل يعني الواحد طائفة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال: فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عدل فاقبلوا، مفهوم المخالفة إن جاءكم العدل فاقبلوا، فإنما حث الله هنا للتبين من خبر الفاسق، أما خبر الثقة العدل فإنه يقبل. ثم قال البخاري رحمه الله: وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، يعني أرسل إلى الأنصار ليبلغوا دين الله، عقائده وأحكامه، ما يتعلق بالعقيدة والفقه والأخلاق وكل الدين، كان يرسل الآحاد كما ذكر. وساق بسنده عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا يعني بهم، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وأيضا ساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحور فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم أو قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى إصبعيه السبابتين. وهنا ما يتعلق بالصلاة، فإنها بخبر واحد المؤذن، وكذلك الإمساك هو بخبر واحد عن الصيام وهو المؤذن. وهذا كله فيما يتعلق بالثقة العدل الضابط. وساق أيضا تكملة للقصة في الحديث السابق، قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم ذكر شيئا مما يتعلق بالأحكام، شيء مما يتعلق بهذه الأحكام. كذلك ذكر حديث الخمر والنهي عنه، فساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة صاحب البيت: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مقراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. كذلك ساق بسنده عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة، واحد يذهب إليهم يعلمهم يبلغهم الدين يقيم عليهم حجة الله. ثم ذكر ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أبي عبيدة، وذكر كذلك ما يتعلق بتحويل القبلة، أن الناس كانت تصلي. قال عن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. إذا صلى مع رسول الله ثم أدرك أناسا لا زالت في صلاتها، فرآهم يصلون وهم في الركوع، قال لهم: أشهد بكذا وكذا، من تحول القبلة وهم في الركوع غيروا قبلتهم أخذا بخبر واحد. وساق أيضا أحاديث كثيرة في ذلك. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير قليعة وحده. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان: حفظته من ابن المنكدر. وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس: سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا. قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريظة قال كذا، حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق، إلى آخر الحديث. أيضا بوب في كتاب الأخبار الآحاد باب قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال: فإذا أذن له أو أذن له واحد جاز. إذا أذن له واحد جاز، يعني أن يدخل، ويكون هذا الأمر ليس فيه كشف لحرمة البيت، فإنه يجوز بخبر الواحد أن يدخل البيت. وذكر أحاديث في ذلك. طيب، وممن تصدى أيضا لهذا الشأن أيما تصدي وتكلم عليه وزاد وأعاد وأفاد الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وهو يحتج لخبر الواحد ويذكر الشبهة التي تقام على خبر الواحد ويجليها ويردها رحمه الله. قال: باب خبر الواحد. قال الشافعي رحمه الله: باب خبر الواحد. قال: فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاص. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي أو من انتهى به إليه دونه. قال: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى حرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثا، بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، يعني هذا المدلس يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. قال: ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن لا يكون كذلك. قال: ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدثه عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفه. إذن خبر الأحاد، هذا الخبر عن الواحد، وهذا الواحد بهذه الصفات. إذن ليس الكلام عند أهل السنة عند أهل الحديث أن يأتي إنسان واحد ويحدث دون النظر إلى صفاته وإلى ضبطه وإلى حفظه وإلى عدم تدليسه، بل لا بد من أن تكون هذه الصفات مجموعة فيه حتى يصح الاحتجاج بخبر الواحد. ثم قال رحمه الله: فقال، يعني السائل: فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا، يعني قرب لي الفهم لأتصور ما تقول. لخبرتي به، يعني أخبرني بشيء أنا على دراية به حتى أفهم هذه المسألة، وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث، وكأن هذا الذي يتكلم معه فقيه وليس بمحدث ولا يعلم طرائق أهل الحديث. قال: فقلت له: أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه؟ قال: نعم. قلت: هذا أصل في نفسه، يعني خبر الآحاد هو أصل في نفسه لا يحتاج الاحتجاج عليه بقياس، فلا يكون قياسا على غيره، لأن القياس أضعف من الأصل. قال: فلست أريد أن تجعله قياسا، ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام، يعني مشهور ومعروف أن الناس تذهب إلى المحاكم، تذهب إلى القضاء، تذهب هنا وهناك، فهذه المسألة متصورة عندهم. قال: قلت: قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها، يعني هناك فرق بين الرواية والشهادة في أمور، وقد يجتمع في أمور. قال: وأين يخالفها؟ قلت: أقبل في الحديث الواحد، نعم أقبل في الحديث الواحد والمرأة، ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة، إذا أراد أن يشهد على ما يتعلق بالبيوع أو ما يتعلق بالقتل أو نحو ذلك، فلا بد من شاهدين أو رجل وامرأته. قال: وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني. قال: وتختلف الأحاديث، فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب الله أو بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا، ولا يوجد فيها بحال. قال: ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه، قد أقبل الشهادة ولا أقبل الحديث، يذكر فروق بين الشهادة والحديث أو بين الرواية وبين الشهادة. قال: ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني، لأن الحديث يحتاج إلى ضبط أكثر، ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفته. فقال: أما قلت من أن لا تقبل الحديث إلا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث، فكما قلت فلما لم تقل هكذا في الشهادات، يعني هذه الأوصاف لماذا ما ذكرتها في الشهادات؟ فقلت: إن إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة، إن الشهادة سمع ورأى في واقع معين. قال: وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة. قال: وهذا كما وصفت، ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته، امتناعك من أن تقلد الثقة فتحسن الظن به فلا تتركه يروي إلا عن ثقة وإن لم تعرفه أنت. فقلت له: أرأيت أربع نفر عدول، وحقيقة يعني بدأ يدخل في الشهادات والفروق بين الشهادات وبين ما يتعلق بالرواية، لكن بعد ذلك بعد أن ذكر شيئا من الفروق قال بعد ذلك رحمه الله: قال: فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده؟ هذه شبهة، كيف أنت تقول لا تقبل شهادة الواحد وأنت تقبل خبر الواحد؟ ماذا قال؟ وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره؟ قال: فقلت له: أنت تعيد ما قد ظننتك فرغتني، ولم أقص بالشهادة، إنما سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أو تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث، فمثلته لك بذلك الشيء، لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه، يعني لأنه أصل، والقياس إنما يرجع فيه إلى أصل يقاس عليه. قال: وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارقه في بعضه أو في بعض معانيها في غيره؟ فقلت له: هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله. قال: وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة؟ قال: فقلت: أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها؟ يعني الشهادات قياسها واحد في كل المسائل، في القاذف، في القاتل، في الشهادة على البيع، الشهادة على النكاح. قال: بل في كل أمرها. قلت: فكم أقل ما تقبل في الزنا؟ قال: أربعة. قلت: فإن نقصوا واحدا جلدته؟ قال: نعم، ولا يخالفون حتى بذلك المعتزلة، لا يخالفون بذلك، وهذه حجة عليه، المناقشة هذه حجة عليه. قال: قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ أتريد تقتل إنسان لقتله أو لقطعه الطريق أو لكفره، كم تقبل على هذا؟ كم شاهد؟ قال: شاهدين. إذن في الزنا أربعة وفي القتل اثنين. قلت له: كم تقبل على المال؟ قال: شاهدا وامرأتين، يعني رجل وامرأتين. قال: قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟ قال: امرأة. قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا، لأن الزنا بأربعة، إذا شهدوا ثلاثة ولم يشهد الرابع جلدوا حتى القاذف. قال: نعم. قلت: أفتراها مجتمعة؟ قال: نعم، في أقلها نعم أن أقبلها متفرقة في عددها، وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا. قلت له: فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عدده، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟ يعني هو يقول: نعم، أنني أقبل الشهادات كل بما ورد، بما يتعلق بالمال يكفي شاهد وامرأتان، ما يتعلق بالزنا أربع شهود، ما يتعلق بالقتل والكفر شاهدان. يقول: أني أقبلها متفرقة في عددها. قال: كذلك ما يتعلق بخبر الواحد، فإننا نقبل خبر الواحد كما أن نختلف في ما يتعلق بالشهادات. قال: هل كانت حجة إلا كهي عليك؟ قال: إنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا. قلت: وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا. وقلت: أرأيت شهادة النساء في الولادات إلى آخره. ثم بعد ذلك، بعد هذا يعني ندخل في تقوية الحجج، هذه أقوى وأقوى. قال الشافعي: فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع. فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك عن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذن هذا الدليل على حجية خبر الواحد. نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أخطأ منه. ثلاث لا يغل أو يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بلغ حتى التواتر، طرقه متعددة، جمعها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وموجود في مجموع رسائله حديث أو طرق حديث نظر الله منه. قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأة يؤديها والامرؤ الواحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة. إذن يصب على العبد أنه واحد، في بعض الروايات امرئ، هذا واحد يصب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى تبليغ هذا المسموع منهم، قال: فدل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. وهذا كله يكفي بالواحد بلاغ، وهذا قد وجه به رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي له طرق بلغت حد التواتر. قال: ودل على انه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعه المسلمين مما يحتج به في ان اجماع المسلمين ان شاء الله لازم. ثم ذكر دليلا اخر: قال: اخبرنا سفيان، قال: اخبرنا سالم ابو النضر انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يخبر عن ابيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما نهيت عنه او امرت به فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ثم قال بعد كلامه: وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع. ثم ذكر بسنده عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها، فقالت أم سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. خبر أم سلمة فقط، فأخبرته المرأة فنقلت الحكم لزوجها، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، يعني أنه زاد في ما قد يعرض الأمر إلى نقض صيامه وجرحه أو فطره. وقال: لسنا مثل رسول الله، زوجها قال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه صحابية واحدة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. قد قالت أم سلمة: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال: وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يذكرني ذكر من وصله. قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله، لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته. قال: وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده. وذكر حديث تحويل القبلة. قال بعده: ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه كما سماعا من رسول الله، ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة. ولم يكونوا ليفعلوا إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق. ولا يحدث أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه، ولا يدعون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعوا منه، ولو كانوا ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل قبلة وهو فرض مما يجوز لهم لقال لهم: إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني. إذن فعلوا ذلك وما أتاهم النكير، فعلوه وما جاء النكير من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث الخمر وتحريمه، كذلك ما يتعلق بالمرأة وإرسال من أرسل ليقيم عليها الحد، وذكر شيئا من ذلك. وذكر أيضا الولاة الذين كانوا يذهبون في الآفاق ويقيمون الحدود ويبلغون الدين إلى غير ذلك. قال: ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه طلب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليستبرئ شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. قال: ولم تزل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه. وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو. وذكر أدلة كثيرة في ذلك، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بعد دلالات الحديث. ما يتعلق بعمل السلف وفعلهم وإجماعهم على ذلك. ثم بعد ذكره لخبر عن عمر رضي الله عنه، قال هذا الذي يشكل يأتي بالإشكاليات ويجيبه الشافعي، لأنه جاء بدليل على أن الشافعي على أن عمر، أذكر لكم أحد هذه الأدلة، قال فيما يعني قد بلغ عمر، قال قائلا، فإن قال قائلا فادلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله، يعني خبر واحد، حكم بشيء ثم غير حكمه بخبر واحد. قلت فإن أوجدتك، قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين، أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة، يعني أن عمر يجتهد إذا ما علم السنة، والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها. قلت الآن يأتي بالحجة، أخبرنا سفيان عن الزهري سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة، العاقلة هم عصبة الرجل من أقاربه من الرجال من الذكور، ما يتعلق بالأبناء وأبنائهم والأعمام وأبناء العم ونحو ذلك. قال عمر الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة في دية زوجها شيئا، هكذا حكم. قال حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من ديته، فرجع إليه عمر، أن هذا أشيم قد قتل فكانت له الدية، فورث النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فعلم أن ما اجتهد فيه عمر قبل ذلك لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ رجع بعد أن اجتهد لخبر واحد. قال وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع، يعني في كتابه الأم. قال سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال أذكر الله أمرا امرئا أو امرأة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصبح، يعني بمرزبة بخشب، خشبة على بطنها، قال فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. إذن يعود لخبر واحد، يعود لخبر واحد، والغرة العبد أو الأمة. قال وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. طيب هذا فعل عمر، بعد ذلك ما حصل من الإجماع، ما حصل من الإجماع. قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعضها، يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا، يقول الشافعي ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعده إلى من شهدنا هذه السبيلة، أو إلى من شاهدنا هذه السبيلة، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان. قال الشافعي وجدنا سعيدا بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة، ويقول حدثني أبو هريرة، حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. هذا سعيد بن المسيب. قال وجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة، ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. إذن عروة بن الزبير يروي، وهو من التابعين، يروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت حديثها حجة يحلل ويحرم. قال: وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر في ذلك، وقال: ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. قال: ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد منهما هذا خبرا عن عمر. قال: وجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت كل ذلك سنة. ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم وزيد بن طلحة بن ركان ومحمد بن طلحة بن ركان ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن طلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت. بدأ يذكر التابعين، وبعد ذلك يذكر أتباع التابعين. وجدنا عطاء وطاووس ومجاهد، قال: وغيرهم ممن حدثني من محدثي أهل المدينة، كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنثبت ذلك سنة. وجدنا عطاء وطاووس ومجاهد بن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين، ووجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا، ومكحول بالشام، وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة، ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إليه والافتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عمن تحته. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. يعني كل لو قلت حكيت هذا الإجماع لكان هذا جائزا لي، إذ لا خلاف بين علماء الأنصار على تتابع طبقاتهم. قال: ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا، يعني أتى بعبارة فيها شيء من الورع، لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، مع أنه لو قال العبارة الأخرى أنهم أجمعوا قديما وحديثا قال لجاز ذلك، بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. قال: فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا حديث كذا، وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث، فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثير ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده، أو يتهمه من فوقه ممن حدثه، أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر. فأما أن يتوهم متوهما أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه عن المتأولين في القرآن وتهمة المخبر أو علم بخبر خلافه فلا يجوز إن شاء الله. وذكر يعني رحمه الله وبدأ يورد ما يتعلق بالإيرادات يجيب عليها من أراد الرجوع في باب خبر الواحد في صفحات عشرات الصفحات يتكلم رحمه الله عن ذلك. إذن هذا إجماع بينهم ولا خلاف بينهم على حجية خبر الواحد على حجية خبر الواحد. انظر أين آل أمر المبتدعة في التعامل مع خبر الواحد. نسأل الله السلامة والعافية من قوله. هذا كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاق الله أبو إسحاق البزار، قال: جليل القدر كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع. ثم ذكر ترجمته وتكلم عن بعض الأحاديث التي يرويها. بعد ذلك قال: قال أبو إسحاق بن شاق الله: قلت لأبي سليمان الدمشقي: بلغنا أنك حكيت فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وقوله في الخبر: وضع يده بين كتفي فوجدت بردها، وذكر الحديث، فقال لي: هذا إيمان ونية، لأنه أريد مني روايته وله عندي معنى غير الظاهر. قال: وأنا لا أقول مسه. فقلت له: وكذا تقول في آدم عليه السلام لما خلقه بيده؟ قال: كذا أقول. هذا أبو سليمان الدمشقي، هذا من المبتدعة. قال: كذا أقول، إن الله جل وعلا لا يمس الأشياء. فقلت له: سويت بين آدم وسواه فأسقطت فضيلته، وقد قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت؟ قلت له: هذا رويته لأنه أريد منك على رغمك وله عندك معنى غير ظاهره، وإلا سلمت الأحاديث التي جاءت في الصفات ويكون لها معاني غير ظاهرها أو تردها جميعها، يعني إما أن تقول أنها مراد بها غير الظاهر أو أنك لا تقبلها. فقال لي: مثل أي شيء؟ فقلت له: مثل الأصابع والساق والرجل والسمع والبصر وجميع الصفات التي جاءت في الأخبار الصحاح، حتى إذا سلمتها كلمناك على ما ادعيت من معانيها التي هي غير ظاهرها. فقال لي منكرا لقولي: من يقول رجل؟ فقلت: أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من عن أبي هريرة؟ فقلت: همام. فقال: من عن همام؟ قلت: معمر. قال: من عن معمر؟ قلت: عبد الرزاق. فقال لي: من عن عبد الرزاق؟ فقلت له: أحمد بن حنبل. فقال لي: عبد الرزاق كان رافضيا. فقلت له: من ذكر هذا عن عبد الرزاق؟ فقال لي: يحيى بن معين. فقلت: هذا تخرص على يحيى، إنما قال يحيى كان يتشيع ولم يقل رافضيا، وفق بين التشيع والرفض الذي هو ضلالة وبدعة عظمى. فقال لي: الأعرج عن أبي هريرة بخلاف ما قاله همام. قلت له: كيف؟ قال: لأن الأعرج قال: يضع قدمه. فقلت له: ليس هذا ضد ما رواه همام، وإنما قال هذا قدم وقال هذا رجل، وكلاهما واحد. ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وحدث به أبو هريرة مرتين، فسمع الأعرج منه في إحدى المرتين ذكر القدم، وسمع منه همام ذكر الرجل. فقال لي همام غلط، فقلت له هذا قول من لا يدري. ثم قال لي والأصابع في حديث ابن مسعود تقول به، يعني يستنكر كيف تقول بما قد ثبت أن الله يضع قصة اليهود يضع الأرض على إصبع إلى آخره، سأذكره الآن. قال فقلت له حديث ابن مسعود صحيح من جهة النقل، رواه الناس، رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فقال لي هذا قاله اليهودي. فقلت له لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، قد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، فأنكر أن يكون هذا اللفظ مرويا من أخبار ابن مسعود. فقلت له بلى، هذا رواه منصور والأعمش جميعا عن إبراهيم عن أبي عبيدة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، وروى والثرى على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال الحبر، أو لما قال الحبر، هكذا رواه الثوري وفضيل بن عيار. فقال لي قد نزل القرآن بالتكذيب لا بالتصديق. انظر كيف يحاولون المصادمة بين الأدلة ويجعلون بينها تعارض، وليس المقصود أنها معارضة كما يزعمون، ولكنها خالفت أقيستهم المنطقية الفلسفية. فقال نعم، فقد نزل القرآن بالتكذيب لا بالتصديق. فقال وما قدر الله حق قدره. فقلت له قد نزل القرآن بالتصديق لا بالتكذيب، بدلالة قوله تعالى في سياق الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لانتقلنا من الحديث إلى الآية حتى تعلم أن هؤلاء لا يعجبهم لا أحد ولا متواتر ولا دلالات ظواهر القرآن. قال ثم نزه نفسه عز وجل عما يشرك به من كذب بصفاته، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله وما قدر الله حق قدره لا يمنع من إثبات الأصابع صفة له، كما ثبتت صفاته التي لا أختلف أنا أنت وأنت فيها. ومع هذا وما قدر الله حق قدره، كذلك أيضا نثبت الأصابع صفة لذاته تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. فلما رأى ما لزمه قال هذا ظن من ابن مسعود أخطأ فيه. فقلت له هذا قول من يروم هدم الإسلام والطعن على الشرع، لأن من زعم أن ابن مسعود ظن ولم يستيقن فحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظنه، فقد جعل إلى هدم الإسلام مقالته هذه بأن يتجاهل أهل الزيغ فيتهجموا على كل خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق مذهبهم فيسقطونه بأن يقولوا هذا ظن من الصحابي على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا فرق بين ابن مسعود وسائر الصحابة. قاعدة واحدة، إذا أردت أن تقول هذا ظن فاجعل هذا في كل الصحابة في كل الأحكام في كل الأحاديث. قال وهذا ضد ما أجمع عليه المسلمون، وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي شهد فيها لابن مسعود بالصدق في جملة الصحابة. ثم قلت له والأصابع قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أصحابه، منهم أنس بن مالك في حديث الأعمش عن سفيان عن أنس، وذكر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال قلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فها هل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. ثم قال لي: تروي حديث أبي هريرة خلق آدم على صورته، ويومي إلى أنه مخلوق على صورة آدم. قال: فقلت له: قال أحمد بن حنبل: من قال إن آدم خلقه الله عز وجل على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت آدم قبل خلقه؟ فقال لي: فجاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة آدم، فقلت: هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: بلى، قد جاء في الحديث طوله 60 ذراعا، فعلمت أنه آدم. فقلت له: روي هذا وليس هو الذي ادعيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن انظر، يتركون القرآن ظاهره ويتركون الأحاديث ويذهبون إلى حديث مكذوب ليعارضوا به ما ثبت، أهل أهواء. قال: فقلت له: روي هذا وليس هو الذي ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة آدم. ثم قلت: استدللت بقوله 60 ذراعا على أنه آدم، وهذا خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. فأبو الزناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. وروى جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي حبيب ابن أبي ثابت أو حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال أبو إسحاق: وهكذا الحديث يذكر عن إسحاق بن راهويه، يذكر أنه صحيح مرفوع. وأما أحمد بن حنبل فذكر أن الثورية أوقفه على ابن عمر، فكلاهما الحجة فيه على من خالفه. قال: فإن كان رفعه صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقط العذر، وإن كان ابن عمر القائل له فقد اندحض بقول ابن عمر تأويل من حمل قوله على صورته. قال أبو إسحاق بن شاقلة: وهذا لم يجري بيني وبينه، وإنما بينته لأصحابي ليفهموا. ثم قلت: وذكر بعد ذلك عدة معاني فيما يدلك على أن هؤلاء لا يقبلون الأحاديث، ولا يقبلون ما تعدت الأحاديث به، ولا يقبلون ما في الصحيحين وما أجمع العلماء عليه. قال بعد ذلك، بعد أن بدأ يخطئ الأحاديث بعقله، فقال لي: حماد بن سلمة ضعيف. فقلت: من ضعفه؟ فقال لي: يحيى القطان. فقلت له: هذا تخرص على يحيى، لم يقل يحيى هذا، وإلا فمن حدثك؟ فلم يقل من حدثه، يعني من نقل عن يحيى القطان. وقال لي: أيما أثبت عندك، حماد بن سلمة أو سماك؟ قلت: حماد بن سلمة أثبت، وسماك مضطرب الحديث. فنازعني في هذا، والذي أجبته به بأن حماد بن سلمة ثقة وسماك مضطرب الحديث، هو جواب أحمد فيهما. ولم أدري ما أراد بسماك، أو ضبطها مرة سماك ومرة سماك، ظاهر أنها سماك. وخرجنا من ذلك ولم أسأل. ثم قلت له: هذه الأحاديث تلقاها العلماء بالقبول، فليس لأحد أن يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لها معنى عنده غير ظاهرها لبينها، ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن معنى غير ظاهرها، فلما سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا ونقبل طوعا ما قبلوا. فقال لي: أنتم المشبهة. فقلت: حاشا لله، المشبه الذي يقول وجه كوجهي ويد كيدي، فأما نحن فنقول له وجه كما أثبت لنفسه وجها، وله يد كما أثبت لنفسه يدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ومن قال هذا فقد سلم. ثم قلت له: أنت مذهبك أن كلام الله عز وجل ليس بأمر ولا نهي، ولا متشابه ولا ناسخ ولا منسوخ، ولا كلامه مسموع لأن عندك الله عز وجل لا يتكلم بصوت، وأن موسى لم يسمع كلام الله بسمعه، وإنما خلق الله عز وجل في موسى فهما فهم به. فلما رأى ما عليه من هذه الشناعة قال: فلعلي أخالف ابن كلاب القطان في هذه المسألة من سائر مذهبه، يعني أنه كلابي. ولكن يقول حتى لما ضيق عليه المقام قال: أنا أخالف في هذه المسألة. هكذا أهل البدع إذا ناظرتهم أنت تدافع عن فلان وفلان يقول ويقول ويقول، قل: أنا لا أوافقه في هذه المسألة، هو يدافع عنه. قال: ثم قلت: ومن خالف الأخبار التي نقلها العدول العدل عن العدل موصلة بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقليها وتجرى على ردها فقد تهجم على رد الإسلام، لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت. فقال لي: الأخبار لا توجب عندي علما. فقلت له: يلزمك على قود مقالتك أنك لو سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعدا وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة أتى بالعشر المبشرين يقولون: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أنك لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذلك شيء لقولهم سمعنا، فلم ينكر من ذلك شيئا غير الشناعة. ثم قال لي: أخبار الآحاد في الصفات اغسلها، وهي عندي والتراب سواء والعياذ بالله، ولا أقول منها إلا بما قام في العقل تصديقه. طبعا هم يزعمون أنه عقل، وإنما هو أوهام وخيالات سموها عقلا وحاكموا النصوص إليها. قلت له: فلما أتعبت نفسك في كتبها وسعيت إلى الشيوخ فيها وأنصبت نفسك وأتعبتها وأسهرت ليلك بما لا تدين الله عز وجل به ولا تزداد علما؟ فأجابني بأن قال: كتبته حتى أتمم به الأبواب إن أردت تخريجها. فقلت له: تخرج للمسلمين ما لا تدين به؟ قال: نعم، لأعرفه. فقلت له: تعني المسلمين على قود مقالتك الذين يشابهونك والحق في غير ما ذكرت؟ ثم قلت له: خرقت الإجماع، لأن الأمة بأسرها اتفقت على نقلها، ولم يكن نقل ذلك عبثا ولا لعبا، ولو كان نقلهم لها كترك نقلهم لها لكانوا عابثين، وحاشا لله من ذلك. ومن كانت هذه مقالته فقد دخل تحت الوعيد في قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما كانت أخبار الآحاد في الصفات لا توجب عملا دل على أنها موجبة للعلم، دل على أنها موجبة للعلم، فسقط بهذا ما ادعاه من لم ينتفع بعلمه. أنا ليس فيها عمل، ليس هي صلاة وصيام توجب علم، فالذي لا يأخذ بها فإنه قد طرح هذه الأحاديث، والواجب علينا بإجماع المسلمين أن نأخذها، فكانت الأحاديث تفيد العلم. هذا استدلال جميل منه رحمه الله. قال: وتهجم على إسقاط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه برأيه وظنه، ثم ساق حديثا بذلك. إذن هذا الكلام أن حديث الأحاد لا تفيد العلم إنما هو مأخوذ عن أهل البدع، مأخوذ عن أهل البدع الضلال، ابن كلاب من سبقه من المعتزلة، واليوم الأشاعرة، الأشاعرة وراث المعتزلة في طريقتهم وعدم أخذ خبر الأحاد، وأعجب ممن يدعي أنه شافعي ويتبع الإمام الشافعي وهو يخالف ما صرح به الشافعي وسطر الصفحات عشرات الصفحات في تثبيت خبر الواحد، ثم يقول: أنا شافعي. لا شافعي في العقيدة ولا شافعي في ما يتعلق بمنهجه في الأحكام، فإنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا يتبعون ذلك بل يتعصبون لمتأخري الشافعية كابن حجر الهيثمي ونحوه، ويجعلون هذا مذهبهم في العقيدة والفقه، ويقول بعد ذلك أنا شافعي. أي ماذا بقي له من اتباع الشافعي، مع أن الشافعي لا يدعو إلى اتباع نفسه، إنما يدعو إلى اتباع الحديث. إذن هذا الشيء مما يتعلق بالمعارك التي كانت بين أهل السنة وبين أهل البدع الضلال من الجهمية والمعتزلة، لما كانوا في زمان الإمام الشافعي كإبراهيم العلية وحفص الفرد ونحوه من ناظرهم، أو من جاء بعدهم حينما ظهر ابن كلاب محمد بن سعيد بن كلاب وأخذ الشبهة التي عند المعتزلة وبنى عليها، أو ممن جاء بعدهم ممن يدعون أنهم أشاعرة وأنهم شافعية وأخذوها وناقشهم أهل السنة، ولا زال العلماء إلى هذا اليوم يحتجون لخبر الآحاد وأن النص والإجماع قد اتفقا على حجية خبر الآحاد. هذا شيء مما سطر وهو كثير جدا، ولعلنا نختم بهذا في هذا المجلس، وقد أطلت في هذا المقام لأهميته وكثرة النزاع فيه، ومحاولة مني لتقوية هذا القول في نفوس طلاب العلم، وأن هذا هو القول الذي لا يعرف غيره، حجية خبر الآحاد، وإن كان الأصل أن الشرح لا يكون على هذا المقام، إنما يكون أسهل وأخصر من ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.